أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 84: تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فقد الأب والجد والوصي لأحدهما، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين. الولاية بالأساس تكون للأب على الطفل، يعني الولاية للأب والجد من طرف الأب، مع فقدهما تكون الولاية إلى من؟ إلى الوصي من قبل أحدهما إن كان موجود هذا الوصي. إذا لم يكن الوصي موجودا فتنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي. مع تعذر الرجوع إلى الحاكم، إما لعدم وجود حاكم شرعي أصلا، لو وجد زمان ليس فيه حاكم شرعي، أو وجد الحاكم الشرعي لكن لا يمكن الوصول إليه بسبب من الأسباب، لكونهم في بلاد محاصرة أو أي سبب من الأسباب، على أي حال فالولاية تكون لمن على هذا الطفل مع تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه. يقول الولاية تكون لعدول المؤمنين. يعني شنو إلى عدول المؤمنين؟ المؤمنين المتقين الذين يتصفون بصفة العدالة التي أشرنا لها في الجزء الأول، عندما أشرنا إلى شرط العدالة في المرجع وفي إمام الجماعة وما شابه ذلك. إذا كان هذا الإنسان يتصف بصفة العدالة فجعلت له الولاية في مثل هذه الحالة التي لا يوجد فيها مرجع، لا يوجد فيها حاكم شرعي، أو يوجد لكن لا يمكن الوصول إليه، فتكون الولاية في مثل هذه الحالة لعدول المؤمنين. خب، ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين. إذا العالم العادي لا قيمة له من جهة الولاية إلا مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم إمكان الوصول إلى المرجع، تصل النوبة إلى عدول المؤمنين. خب، لكن الأحوط استحبابا الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف. واضح؟ على صورة لزوم الضرر في ترك التصرف، يعني إذا لم يتصرف في أموال هذا الطفل يلزم ضرر من ترك التصرف، كما لو كان ترك التصرف في أمواله يؤدي إلى تلف هذه الأموال مثلا، كما لو خيف على ماله التلف مثلا فيبيعه العادل ليحفظه عن التلف، فيبيعه العادل لئلا يتلف. بعد ذلك يقول: هل نسأل السيد، هل يشترط في مثل هذا التصرف أن تكون فيه غبطة وفائدة؟ قال: لا، ولا يعتبر حينئذ أن تكون في التصرف فيه غبطة وفائدة، وعليكم السلام ورحمة الله. بل لو تعذر وجود العادل، الآن يترقى، لو وجدنا مجتمع حتى العادل هم غير موجود فيه، يعني أفراد مؤمنين زينين لكن كل واحد فيه مثلا صفة من الصفات السيئة التي يذمها الشارع ويحرمها مثلا، بل لو تعذر وجود العادل حينئذ لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين، يعني لأي مؤمنين. ولو اتفق إلى هنا واضح المسألة، مو هذه بعد تدرج، لأنه لا يمكن أن نترك المال بدون أن نحفظه، ولا يمكن الوصول إلى الحاكم فقلنا بعدول المؤمنين، مع عدم إمكان الوصول إليهم أيضا لعدم وجودهم تصل النوبة إلى المؤمن العادي. ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم، وعليكم السلام. هذا بعد الآن مسألة أجنبية عن ما تقدم، ما تقدم كان الكلام عن التدرج. قال المرجع الولي هو الأب أو الجد أو الولي من قبلهما، هذا بالدرجة الأولى، عفوا، أو الوصي من قبلهما. الدرجة الثانية المرجع، الدرجة الثالثة هو الحاكم الشرعي، الدرجة الثالثة هو عدول المؤمنين، الدرجة الرابعة هم الفساق من المؤمنين، سائر المؤمنين العاديين يعني غير العدول، لأن عندنا العادل وفي قبال العادل عندنا الفاسق. بعد خب احنا هنيها في الرسالة العملية نخاطب من؟ خب ما موجود مؤمن، موجود يعني موجود معناها مخالف مو كذي؟ خب المخالف لا نخاطبه في الرسالة العملية.
لا يعني هذا
الفضل إذا موجود العادل في مكان الآن جاي أقول له الولاء لا التفت لي يا هذه الأسرة لا يوجد فيها بالغ. لو قلنا نحن لا نقول للمخالف أنك تتسلط هنا لأنه لا يعمل بفتح السيد الخوي، التفت لي هو قال عدول المؤمنين لا هنا لا يمكن المصير إلى الإفتاء بوجود قد نقول هنا بأنه يجب على أي مؤمن يعرفهم أن يحفظ أموالهم، أما أن خاطب السني مثلا بمثل هذه الفتوى فلا قيمة لها، يعني يصير خطاب عبثي. نقول وسننتقل إلى المسيحي، إحنا ما جايين نتكلم عن أحكامهم، عن أحكام أولئك، أولئك لهم فقههم الخاص بعد. يقول ولو اتفق، الآن هذا فرض جديد، يقول أنت الآن احتجت إلى الدخول إلى إلى دار للأيتام فيها أيتام يعني، واحتجت إلى الجلوس على فراشهم، طب هذا تصرف في أموال الأيتام، تأكل من طعامهم هذا أيضا تصرف. ولو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار الأيتام والجلوس على فراشهم والأكل من طعامهم وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك. موجود وليها، الأب هو الولي مثلا أو الوصي من قبل الأب مثلا أو الحاكم الشرعي أو ما شابه ذلك، لم يبعد جواز ذلك، لكن إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، عن هذه التصرفات، عن تصرفه في أموالهم بالدخول والجلوس والآكل، ولم يكن في هذا التصرف ضرر عليهم، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. خب بعد ذلك يقول وإذا كان التصرف مصلحة لهم، فما لو كان يريد أن يعلمهم الأحكام ولا يمكنه أن يعلمهم الأحكام إلا بزيارتهم مثلا، جيد. خب وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض، هنا بعد لا يعوضهم عن دخوله إلى دارهم، والله سبحانه العالم. خب إلى هنا انتهى الكلام بنا في الفصل الثاني من الفصول التي عقدها المصنف هنا والمتعلقة بشروط المتعاقدين. الفصل الثالث الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه يتعلق بشروط العوضين. شروط المتعاقدين يعني طرفي العقد، البائع والمشتري، مشتري. الآن يريد أن يتكلم عن الطرفي العقد من جهة أخرى، مو من جهة البائع والمشتري بل من جهة المبيع والمثمن، الثمن والمثمن، واضح؟ المبيع والثمن الغبطة أشبه ما تكون بالمصلحة، المنفعة يعني فائدة. يشترط في المبيع أن يكون عينان. شروط العوضين، خب الآن يذكر جملة من الشروط، يقول يشترط في المبيع الذي تبيعه أن يكون عينان. عينان يعني شنو؟ يعني تبيع عيون مع الشخص، يقول لا العين يعني الشيء الموجود خارجا، مو شرط موجود بالفعل، الذي له وجود، مو شيء في الخيال، أبيعك ما في ذهني، هذا مو عين. أبيعك صورة إنسان في ذهني، الآن أنا أتخيل إنسان وأبيعك هذه الصورة، خب هذا لن أبيعك عينا خارجية. خب يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء أكان موجودا في الخارج أم في الذمة. شلون يعني؟ الآن أوضح لكم. خب عندي أنا كيلو من الطماط أو كيلو من مثلا من البرتقال، كيلو من البرتقال، أبيعك هذا الكيلو بدينار. خب هذا موجود في الخارج، وقد يكون البرتقال مو موجود الآن، لكن في الذمة أبيعك كيلو من البرتقال من النوع الفلاني، افترض أن البرتقال تجر أنواع، خب من النوع الفلاني الجيد بدينارين. خب أنا بإمكاني أن آتيك بأي فردين، أختار أي كيلو برتقال وآتيك به، لم أبعك برتقال معين، واضح؟ لم أبعك برتقال بعينه، يمكنني أن أعطيك أي نوع من البرتقال ما دام يصدق عليه أنه برتقال من نوع مثلا برتقال يافا مثلا، واضح؟ أي نوع، المهم ينطبق عليه الوقت المشترك، أو الأرز الباكستاني مثلا البسمتي، خب أي أرز آتيك به سواء كان من هذه الخيشة أو من تلك الخيشة، من أي مكان أتيت به، من البحرين، من إيران، أنت لا يمكنك أن تقول لا هذا أتيت به من البحرين، أقول من حقي أنا أتي به من أي مكان في العالم، ما أنا اشتركت، أنا بعتك كيلو من الأرز، تلتفتون الآن؟ إذا هنا بعتك شيئا في ذمتي، ما إلى وجود الآن هو في الخارج ها، لكن عين، تلتفتون يعني؟ بخلاف ما إذا بعتك شيئا آخر، أبيعك عملي شغلي يدي، هذا مو عين، عملي مو عين، التفتون يعني؟ أبيعك منفعة قراءة الكتاب، المنفعة ليست بعين، أقول لك استفد من الكتاب لمدة ساعة، أبيعك منفعة الكتاب لمدة ساعة، هذا ليس ببيع، ليش؟ لأن المبيع هنا لم يكن عينان، فكرتون الآن الكلام، المبيع هنا ليس عينان، المبيع هنا منفعة، يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه لابد أن يكون المبيع عينان، سواء كانت موجودة في الخارج الآن أو شيء في ذمتي أنا ما يضر، لكن عين من قبيل كيلو الأرز، كيلو الأرز عين، شيء له وجود خارجي، له تشخص خارجي، أليس كذلك؟ فرق بين الموردين. يقول سيد الخوي سواء أكان هذا المبيع موجودا في الخارج أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، يعني مثلا خلني أفترض إياكم في المثال اللي ضربته، كانت الذمة ذمة البائع، في ذمتي لك كيلو من الأرز الباكستاني، أليس كذلك؟ أبيعك كيلو من الأرز الباكستاني بدينار، أين هذا الكيلو؟ في ذمتي أنا، بكرة يأتي كبير بعد غد، لا يضر، ما يضر. وبعض الأحيان لا، أنا لي، أنا البائع، لي في ذمة الشيخ عون كيلو من الأرز، ملتكين يعني شيخ عون لابد أن يسلمني كيلو من الأرز، أقول للشيخ عبد الله أبيعك كيلو الأرز الذي هو لي في ذمة الشيخ عون بدينار، أبيعك إياه بدينار، التفتون الآن المسألة، هنا أبيعك ما أملك لكن في ذمة الآخرين، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم ذمة غيره، وضحت الآن الكيفية، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، أنا لي مال في ذمة الشيخ عون، مثلا عندي كيلو أنا من الأرز، أتى الشيخ عون فأعجبه وأكله بدون استئذان، خب الآن لي هذا الأرز مثلي مجري، فلي في ذمة الشيخ عون مثل هذا الأرز، أنا أملك مثل هذا الأرز لكن في ذمة الشيخ عون، عدل؟ خب أبيعك يا شيخ عبد الله هذا الأرز الذي هو لي في ذمة الآن الشيخ عون، هو ها ما موجود في الخارج هذا الأرز، لو تقول لي رامي أقول لك ما أقدر أراويك إياه، ما موجود في الخارج، موجود في الخارج؟ وين موجود؟ في ذمة الشيخ عون، وإذا ما سلمت يا أنت وذمت في النار يا شيخ عون، خب سواء كانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، إذا لابد أن يكون المبيع عينان، فيفرع على هذا الشرط، يقول فلا يجوز، الفاعل التفريع على الشرط الأول الذي ذكره أن يكون المبيع عينان، يتفرع عليه أنه لا يجوز بيع المنفعة، أبيعك يا شيخ محمد رضا منفعة هذا الكتاب لمدة ساعة، ويقول سيرقي هذا بيع فاسد، لأن المبيع لابد أن يكون عينان مو منفعتان، كمنفعة الدار فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، خب أنا خياط ماهر، يقول هذا الشخص مجري، هذا الشخص يقول أنا خياط ماهر، خب أنا أبيعك خياطة ثوبين يعني قدرتي على خياطة الثوب بما هي عمل أبيعك إياه بدينار، هذا عمل أو مو عمل؟ أبيعك إياه بدينار، يقول هذا أيضا لا يجوز. خب هذا بالنسبة إلى المبيع. خب عندنا في البيع عندنا مبيع وعندنا ثمن، مو كذي؟ خب الثمن لا بأس أن يكون منفعة أو عملان، كما لا بأس أن يكون عينا، يعني يمكن أن يكون الثمن عينا أو منفعة أو عملا. من حسين؟ خب المبيع، المبيع كيلو من الأرز، الثمن ما هو؟ أنت الآن لديك كيلو من الأرز، أو أنا لدي كيلو من الأرز، أقول أبيعك هذا الكيلو من الأرز والثمن أن تخيط لي هذه الثوب، عندي قطعة قماش أقول لك تخيطها ثوبا مثلا، أو في مقابل الثمن أن تجعل لي الاستفادة من الكتاب لمدة ساعة مثلا. خب لا بأس. وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملان، أو عملان. المسألة 85، المشهور بين الفقهاء على أنه يشترط أن يكون المبيع والثمن ما لن يتنافس فيه العقلاء، شيء يتنافس فيه العقلاء. أما إذا كان لا شيء ليس له قيمة، أبيعك هذه النملة التي تمشي على الأرض بدينار، هذه النملة مال، هل هذه النملة مال يتنافس فيه العقلاء؟ العقلاء لا يتنافسون في هذا الشيء، وياي العقلاء لا يتنافسون في هذا الشيء. فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا، أيضا لا يجعل ثمن، واضح؟ ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك. اذا هذا الرأي هو الرأي المشهور بين الفقهاء، لكن السيد الخوئي يقول هذا الرأي لم يثبت لدينا بدليل معتبر، وان كان الاحوط هو ذلك، هو هذا الشرط احتياط استحبابي يصير. وضحت عن المسألة؟ السيد الخوئي لا يشترط ذلك. بمعنى فساد العقد، مو بمعنى الحرمة التكليفية، هنا مو بمعنى الحرمة التكليفية. نعم يترتب على فساد العقد أثر وضعي بحرمة التصرف في الثمن، مثلا أنا بعتك هذه النملة بدينار، خب لما يفسد العقد، خب هذا الدينار ما صار ملكا لي، فيحرم علي التصرف في مال الآخرين. أما نفس إجراء العقد بما هو إجراء للعقد ليس محرما شرعا، بمعنى أنه يؤثم الإنسان. فكرت الآن؟ الآن هذه النملة عندما أبيعك إياها يقول سيدخوي هذا البيع فاسد لا يجوز، مجري لا يجوز، مو بمعنى أن أنا إذا قلت بعتك هذه النملة بدينار وأنت قلت قبلت يعني معناها أنا وأنت في النار، لا، بمعنى أنه هذا البيع فاسد، وبناء على فساد الدينار الذي أخذته منك ليس ملكا لي بل لا زال على ملكك، فلا يجوز لي التصرف فيه. هنا يأتي الحرمة التكليفية. خب يقول السيد ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، وإن كان الاعتبار أحوط يصير احتياط منه استحبابي. خب مسألة 86، الحقوق مطلقان من قبيل الأحكام. خب سامعين عن شيء يسمونه كلية الحقوق؟ خب سيد الخوئي يقول أنا الآن ما أتكلم عن كلية الحقوق، أنا أتكلم الآن عن الحقوق في كتاب الفقه. الحقوق في كتاب الفقه عندنا كثير من الحقوق، مثلا هذا عم مطرح يا شيخ عن إلى رسالة الحقوق مع الإمام زين العابدين، لا سيد الخوئي يتكلم عن شيء آخر، يقول الحقوق، يقول سيد الخوئي الحقوق هنا كحق التحجير، انت رحت الى مكان وحجرت عليه، وضعت عليه حوضت هذا المكان لكي ماذا تحوز هذا المكان هذه الأرض الجرداء وتحييها مو كذي؟ هذا لك حق التحجير. بعد أنا ما يصير أجي وأستولي على هذه الأرض بقانون، يأتي التعرض له مفصلا بعد ذلك في عند الكلام في التحجير. جيد. مثلا أيضا مثال آخر، حق الشفعة. سمعنا حق الشفعة، حق الشفعة سامعين عنه؟ خب حق الشفعة يعني شيخ عون مع الشيخ حسين عندهم قطعة أرض. جيد. شيخ عون أراد أن يبيع يعني نصف أرضه، قطعة أرض مشتركة بينهما، ها مشتركة بينهما، خب له النصف والشيخ حسين النصف. فأتى الشيخ عون وباع عن النصف الذي له. خب هذا مفصل إن شاء الله يأتي، فقط أنا حتى أخليه في ذهنكم. خب بعد أن باع عن النصف الذي له للشيخ حسين هنا حق الشفعة، يعني شنو؟ له أن يتدخل ويلغي البيع، يلغي البيع، مع أن الشيخ عون يملك هذا النصف صحيح، لكن هو لأن الشيخ حسين شريك للشيخ عون، فللشيخ حسين أن يتدخل ويلغي العقد ويقول أنا الذي أشتري هذا النصف بهذا الثمن، افترض بألف دينار، يقول أنا أشتري، أنا أدفع لك ألف دينار وأشتري. هذا يقال حق الشفعة، هذا الحق للشريك لك في هذا الملك. هذا مفصلا يأتي. الآن هذا يقال له حق الشفعة. مثلا من الحقوق حق القذف، أتى شخص وقذف إنسان، قال له يا زاني مثلا، خب هذا له حق، يستطيع أن يطالب بجلد هذا الشخص القاذف. واضح؟ هذا مفصلا يأتي التعرض له في تكملة المنهاج. مثلا من ضمن الحقوق مثلا حق الحضانة، المرأة لها حق أن تحضن ابنها لو طلقها الزوج، مو كذي؟ خب من ضمن الحقوق حق الخيار، البيعان بالخيار ما لم يسترقها، أو خيار الحيوان 3 أيام مثلا، هناك خيارات كثيرة، هذا حق للمشتري والبائع، أليس كذلك؟ عندنا حقوق ما شاء الله بتجينا في ضمن الأبواب الفقهية. الآن إحنا فقط بعنوان عام نقول الحقوق، إحنا أعطيناكم الآن مجموعة من الأمثلة حتى تصير عندكم تصور للحقوق. خب هذه الحقوق أنا عندي الآن 10 حقوق، عندي 10 من الحقوق. خب أقول أبيعك الحق الأول بدينار يا شيخ عبد الله، يعطيني الدينار. يقول سيد الخوي الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام، فلا يصح بيعها، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا. اتضحت الآن المسألة؟ الحق لا يكون مبيعا ولا ثمن، لا ثمن ولا مثمن. واضح؟ يعني لا أبيعك الحق كما لا أجعل الحق ثمنا للكتاب. افترض أنت تبيعني الكتاب والثمن هو الحق، حق الشفعة، أبيعك حق الشفعة الذي هو لي، أو أبيعك حق الحضانة الذي هو لي، أو أبيعك حق القذف الذي هو لي، حق القصاص الذي هو لي. حقوق كثيرة إن شاء الله تأتي. أقول يقول سيد الخوي لا يجوز أن أبيعك الحق ولا يجوز أن أجعل الحق ثمنا، لأنه تارة يكون الحق ثمن وتارة يكون الحق مثمن يعني مبيع. واضح الفرق بينهما بعد؟ خب يقول سيد الخوي لا هذا يصح ولا هذا يصح. وضحت الآن المسألة؟ الكلام بعد حق الاختصاص أيضا لا يجوز بيعه أيضا، ومرة سابقا أنه لا يجوز بيعه فتأمل. خب إذا لو تأملت المسألة لعرفت شلون وقعت في الالتباس. خب لا بس يتوح إن شاء الله بعد قليل. إذن القاعدة الأولية أن الحقوق لا تباع، لا تكون مبيعا ولا تكون ثمنا. خب حفظنا هذه القاعدة. جيد. خب لكن يقول السيد الخوئي هناك الحقوق على نوعين، حقوق قابلة للانتقال وحقوق غير قابلة للانتقال. يقول السيد الخوئي الحقوق على نوعين، احنا طبعا هنا ما راح نجيب قائمة بالحقوق ونقول هذا قابل للانتقال ذاك غير قابل، ننظر بعض الأمثلة الآن. حق قابل للانتقال مثل حق التحجير، أنقل حق التحجير الذي هو لي إليك، مثل حق السرقفلية الآن الموجود في السوق. سامعين عن حق السرقفلية؟ ما سامعين عنه؟ ما يصير ما سامعين عنه. احنا شارحين في الرسالة العملية الجزء الأول عند الكلام عن الخمس، عند الكلام عن الخمس أتذكر إذا لم تخني الذاكرة شرحناه، أو أنا شرحت في ذيك الفترة إلى واحد لبديني شرحته حق السرقفلية هناك. ما كنت موجود ربما. على أي حال، حق السرقفلية حق من الحقوق الشرعية، عفوا الحقوق الموجودة الآن والتي أمضاها الفقهاء عملية الآن لأنها مشروطة واعتبروها كحق من الحقوق. أنا أبيعك هذا الحق، حق السرقفلية، بشكل مختصر يعني الآن ما أريد أدخل وأقيل فيها، نحن أصلنا فيه في الجزء الأول. خب، حق السرقفلية أن الآن هؤلاء الملاك هنا عند ملك يبني مثلا بناية فيها دكاكين، فيأتي تريد أن تستأجر، يقول أنا لا أؤجرك بالأموال هكذا، بل تعطيني مثلا 10 ملايين تومان وبعد ذلك يكون لك حق السرقفلية. يعني شنو حق السرقفلية؟ يعني ليس لي حق في أن أخرجك من هذا المكان، والأجار يكون هو 2000 تومان مثلا إلى الأبد بعد هذا الأجار إلى أن نهدم المكان، بل ربما يكون حتى مع هدم المكان لك حق، نوع حق في المكان. اتفقت شلون؟ هذا حق السرقفلية، ويجوز لك أن تبيع هذا الحق. افترض أنت غيرت نيتك في البقاء في هذا المكان، تأتي إلي وتبيعني هذا الحق، تبيعني إياه مثلا أو تبيعه لشخص آخر ربما بنفس السعر ربما بسعر أعلى لا يضر. الآن هؤلاء الدكاكين أصحاب الدكاكين يدفعون بمبالغ رمزية جدا، ربما 500 تومان وربما أقل أصلا كأجار، والمبلغ الأساسي يدفعونه عند أول دفعة، ربما يرفع 10 ملايين أو 20 مليون، ربما في بعض الأماكن حتى 50 مليون في قم. حق سرقفلية يسمونه، أغلى من بعض البيوت يعني. وضحت الآن المسألة؟ خب، هذا حق السرقفلية يباع ويشرى. خب، هذا حق السرقفلية ينتقل من شخص إلى شخص، أنت تبيعني هذا الحق. هناك شرحناه مفصلا، لذلك أنا شوي اختصرت في شرحه. خب، الحقوق هذه قابلة للنقد. أما حق الحضانة، هذه المرأة طلقت ولها حق الحضانة لابنها، خب تنقل هذا الحق إلي، أنا شخص أجنبي، هل لها حق أن تنقل الحضانة ابنها إلي؟ لا، ليس لها هذا الحق. استفدتنا الآن؟ حق الحضانة لا يثبت. أو حق القذف، شخص قذفك مثلا بلفظة من الألفاظ، الآن لك حق في أن تجلده، حق القذف مو؟ خب، تبيعني هذا الحق، هذا الحق غير قابل للانتقال أصلا. إذن الحقوق نوعين، نوع قابل للانتقال ونوع غير قابل للانتقال. هذا بعد يكون كل حق على حدة، يكون نشوف الروايات اللي فيه والأدلة اللي فيه أنه من النوع القابل للانتقال أم لا. لكن بشكل عام الحقوق التي تقبل الانتقال يصح أن تجعل ثمنان، لكن بأي نحوين؟ بأي نحوين؟ يقول يصح أن تجعل ثمنان، نعم في مثل حق التحجير، يقول سيد الخوي، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال، ما قال في حق التحجير، في مثل حق التحجير، يعني حق التحجير وما هو من قبيله من الحقوق القابلة للانتقال، يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنان. يعني مو نفس الحق ها هو الثمن، متعلق الحق هو الثمن. التفتون شلون؟ الآن هذه الأرض المحجرة، شيخ محمد رضا أخذ إليه 4 طابوقات وحوط أرضا حجر عليها، مثلي صار له حق التحجير فيها، فيأتي ويبيعني هذه الأرض، ولا يملكها، ما ملكها، يبيعني إياها بما هي متعلق بها حق التحجير، حق التحجير تعلق بهذه الأرض. ها، التفتون؟ يبيع متعلق الحق، مو نفس الحق، الحق لا يبيعه، يبيع متعلق الحق، يعني ما تعلق به الحق، الحق تعلق بشيء، الحق أمسك بشيء، مو ما أمسك به الحق وهو الأرض مثلا في مثالنا، يبيعني إياه. خب، يقول نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذا عليه، يعني بما هو متعلق للحق ثمنان، يجوز جعله ثمنان. خب فاصل. وكما يجوز شنو جعل شيئين بإزاء رفع اليري عن الحق. أقول لك خب لا تبيعني الحق، أنت تستشكل ما عندي مشكلة، في مقابل أن ترفع يدك عن الحق عن حق التحجير أنا أعطيك 10 دنانير. استوضحت الآن المسألة؟ ويجوز جعل شيئين بإزاء رفع اليري عن الحق. خب ما بعنا الحق، احنا في كلا الصورتين ما بعنا نفس الحق، ها في الصورة الأولى ما بعنا نفس الحق بل بعنا متعلق الحق، في الصورة الثانية أيضا ما بعنا الحق بل كان الثمن بإزاء رفع اليري عن الحق. خب حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال، ها هني حق في الصورة الثانية حتى الحقوق الغير قابلة للانتقال مثل حق الحضانة، المرأة لها حق حضانة ابنها وهذا الحق غير قابل للانتقال كما قلنا مو كذي؟ خب لكن انا اتي واعطيها 1000 دينار اقول لها ارفعي يدك عن هذا الحق، اسقطي هذا الحق، لا تطالبي بهذا الحق، او حق الشفعة مثلا، حق الشفعة ايضا غير قابل للانتقال. شيخ عون باعني الارض، شيخ حسين اراد ان ياخذ بحق الشفعة مو كذي؟ أقول له خذ هذا الحق قبل أن تتصرف فيه، أنا أعطيك مبلغا من المال بإزاء رفع اليري عن هذا الحق. وبحثنا عن المسألة ترفع يدك عن حق الشفعة فلا يكون لك حق الشفعة. وهنا قلنا في الحالة الثانية له أن تبذل المال بإزاء رفع اليري عن الحق، هنا حتى الحق الغير قابل للانتقال، هنا لا نفرق بين الحقوق. أما في الصورة الأولى فلا بد أن يكون السنخ حقا قابلا للانتقال. خب حتى فيما إذا لم يكن هذا الحق قابلا للانتقال لكن وكان قابلا للإسقاط. خب هناك حقوق غير قابلة للانتقال ولا قابلة للإسقاط، هناك حقوق غير قابلة للانتقال ولا قابلة للإسقاط، مثل شنو هو الغير قابل للإسقاط؟ ما الحقوق غير القابلة للإسقاط؟ هناك حقوق قابلة للإسقاط يوم بيوم مو قابلة للإسقاط بشكل دائم، مثل حق الولد في النفقة من الأب مثلا، لو اعتبرنا حق وإن كان هذا حكم مو حق، على أي حال لا فرق. وكان قابلا للإسقاط كما يجوز جعل الإسقاط ثمنان. خب كما يجوز جعل الإسقاط ثمنان، شوف هنا لم أرفع اليد بل قلت أسقطت حقي، صياغة أخرى هي النتيجة واحدة صياغة أخرى فقط للشيء وإلا نتيجته واحدة. شوف قال عندنا 3 طرق، الطريق الأول أن نأتي إلى الحق القابل للانتقال فأبيعك متعلق الحق بما هو متعلق للحق، ها أجعله ثمن عفوا. خب الحالة الثانية أن أأتي إلى الحق وأجعل عوض في مقابل رفع اليد عن هذا الحق. الحالة الثالثة في مقابل إسقاط الحق، إسقاط الحق مو رفع اليد عن، صياغة أخرى نتيجته واحدة وإلا رفع اليد شيء وإسقاطه شيء آخر. خب كما يجوز جعل الإسقاط ثمنان، خب بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الإسقاط بعد البيع. شلون يعني؟ أبيعك هذا الكتاب، شوفوا أبيعك هذا الكتاب بعمل، ما هو هذا العمل؟ العمل هو إسقاط حق الشفعة مثلا، إسقاط حق الشفعة أو إسقاط حق الحضانة مثلا. إذا هنا عمل الكتاب مبيع وفي مقابل المبيع ثمن، ما هو الثمن؟ هو إسقاط الحق بما هو عمل، إسقاط الحق بما هو عمل صار ثمنا للكتاب. خب، كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه على صاحب الحق العمل، فيجب على صاحب الحق الإسقاط بعد البيع. وضحت المسألة؟ يملك البائع يعني بائع الكتاب في مثالنا عليه، الهاء ترجع في عليه إلى من؟ إلى مالك الحق العمل. العمل ما هو العمل؟ الإسقاط. فيجب عليه الإسقاط بعد البيع، فيجب عليه الإسقاط بعد البيع. خب، مسألة 87، يشترط في البيع أن لا يكون غرريا. يعني شنو هو لا يكون غرريا؟ واحد يجي يقول غرني هذا الشخص، يعني شنو غرني هذا الشخص؟ يعني خدعني، مو كذي؟ ما تقول غرني يعني خدعني. خب، هذا الغرر أيضا في البيع يحصل، يحصل الغرر في البيع، الخدع في البيع. خب، الخدع في الغرر في البيع الغير جائز. يعني شنو؟ يعني أن أبيعك، أقول أبيعك شيء، أبيعك شيئا بدينار، تقول أنت قبلت، وأعطيك منديل، قطعة منديل مثلا، أو مثلا علبة فارغة من المناديل الورقية مثلا، أو فيها مناديل، لا يفرق. المهم عندما أوقعنا البيع كان المبيع مجهولا، ربما أعطيك كيلو من الذهب. الكلام هو الكلام، عند البيع كان المبيع مجهولا، مو كذي؟ ما كان المبيع مجهول؟ خب، هذا بيع غرري، هذا بيع غرري. أو بالعكس نعكس المسألة، أبيعك هذا الكتاب بشيئين. خب، بالشيء يمكن تعطيني علبة مناديل ورقية، يمكن تعطيني كتاب، يمكن تعطيني دينار، مو كذي؟ يمكن تعطيني نملة، نملة شيء أو مو شيء، شيء في النهاية. يقول سيد أخوي هذا بيع غرري. خب، بعض هذا بيع غرري واضح. خب، عندنا بيع غرري مو بذاك الوضوح، ينبه عليه الفقهاء لأنكم قد لا تلتفتون إليه. مثلا البيض يباع بالعدد، مو كذي؟ فأنت ذهبت إلى في البحرين، يباع بالعدد، يعد البيض ويباع. خب، أنت ذهبت إلى الدكان في البحرين وقلت له أريد بيض، قال أنا أبيعك الكيلو من البيض بنصف دينار أو بدينار. خب، أنت لا تعرف البيض، الكيلو من البيض كم يساوي؟ ما تعرف أنت كم بيضة يساوي، واضح؟ خب، هنا يقول السيد الخوئي، هنا أنت تشتري شيء مجهول بالنسبة إليك، بالنسبة إليك شيء مجهول، هنا لا تعرف عدد البيض. والمتعارف أن يباع البيض في البحرين بالعدد مو بالكيلو، خلافا لإيران التي يباع فيها البيض بالكيلو مثلا. يقول السيد الخوئي، هنا هذا البيع يقال له بيع غرري. ليش؟ لأنه يوجد جهالة. توجد جهالة في ماذا؟ توجد جهالة في المبيع، مو كذي؟ لا توجد جهالة. هل تعرف عدد البيض عن السيد الذي تريد أن تشتريه؟ نعم، لو كنت تعرف أن الكيلو من البيض يساوي هالكثر بيضة ما يضر، انتهت المسألة. في الواقع أنت تشتري هالكثر بيضة. خب، يقول السيد الخوئي، يشترط في البيع أن لا يكون غرريا. خب، بعض أنواع، إذن عندنا في المبيع، خب، القماش مثلا، القماش يباع بأي كيفية؟ أنا أريد أن أشتري قماش، ذهبت إلى الدكان، هل يزنه إلي؟ حطه في الميزان ويوزنه؟ بالمساحة، يأخذ المتر، هذا المتر الذي عنده، ويعد الأمتار، مثلا 5 أمتار ب5 دنانير مثلا، مو كذي؟ فلو باعني بالوزن مثلا، هنا يقول الفقهاء أيضا هذا البيع غرري، هذا البيع غرري. وضحت الآن المسألة، لأن المبيع فيه مجهول. خب، لا، غرر يعني مخادعي، وهناك روايات نقصت على أمثال هذا البيع، وأنه غير جائز، أنه ما يباع بالوزن لا بد أن يباع بالوزن، لا يباع بالكيل، أو ما يباع بالكيل. وهذا يرجع إلى عرف المنطقة. شوف، البيض في إيران يباع، ما يباع بالعدد، بل يباع بماذا؟ بالوزن، يباع بالوزن. لا يباع بالعدد. لذلك لو بعناه بالعدد يقول السيد القوي يشكل صحة هذا البيع هنا ما لم يكن متعارفا. نعم في بعض مناطق إيران يباع بالعدد، لو ذهبنا إلى مدينة في إيران يباع في هذا العدد يصح هذا البيع. إذن هذا يرجع إلى عرف المكان. طب ما يباع بالكيل نفس الكلام هو الكلام. شايفين الكيل هذا الذي يكال به السلع، خب ما يباع بالكيل أيضا لا يصح أن نبيعه بالوزن أو بالمساحة أو ما شابه ذلك، بل لابد أن يباع بالكيل. فكل شيء تابع لي ما طعور تبيعه به. خب يقول يشترط في البيع أن لا يكون غرريا وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة. الآن في البحرين تأتي الشاحنة مليئة ب احنا نسميه الجرح، انتم تسمونه ماري البطيخ هاي الاحمر تسمونه جرح، ها بحارنا خبلابه الجرح. تأتي الشاحنة مليئة بالجحة، يسمون العراقيين رقي، خب مليئة بالجحة والرقي، خب هذا ويبيعونه مو بالوزن هني، يقول كم تشتريه؟ قال بخمسين دينار، اشتريه بخمسين دينارا وتمشي المعاملة. وهذا متعارف أن يباع بالمشاهدة، يطالعونه ويمشون، شوفون الشاحن مليئة مثلا، هذا خلي يقال نوع من الكيل هذا على كل حال. الكيلة هي نفس الصندوق الحاوية على أي حال. أو هناك أمور أخرى تباع بالمشاهدة، مثلا أبيعك هذا الثمر، في بعض المناطق تباع الثمرة وهي على الشجرة، مثلا نضجت الثمرة فأتي وأقول أنا أشتري هذه الثمرة بعشرة دنانير، أنا أنزلها وأنا أبيعها بعد ذلك، هاي شغلي أنا بعد. طعوري مثل هذا البيع في بعض المناطق، يقول سيد الخوي لا بأس. إذن هذا ليش؟ لأنه طعوري تبيعه بالمشاهدة، أفتر على الشجرة دورتين وأخيم اللي عليها. يقول وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي المشاهدة في غير ذلك. في غير ذلك يعني فيما لم يتعارف بيعه بالمشاهدة، في غير ذلك يعني فيما لم يتعارف بيعه بالمشاهدة، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع من كيل أو وزن أو عد أو مساحة، لا بد أن يكون معلوما. واضح؟ لا بد أن يكون تقديره عند البيع معلوما، سواء بالوزن أو بالكيل أو بالعد أو بالمساحة. بالمساحة قلنا كالمتر الذي يقاس به الأقمشة مثلا، العد كما نعد البيض في البحرين، الوزن كالآن شراء الفواكه في إيران مثلا، الكيل كما تباع بعض السلع الآن يكيلها، يقول هذا الكيل الواحدة مثلا بخمسة دنانير مثلا، عنده علبة معينة يملأ هذه العلبة وما يكون في هذه العلبة بخمسة دنانير. هاي لحمة مئة كيلة، الكيلة أصلها كاف، بس إحنا شو اسمه مثل الآن إحنا كيلة العيش في البحرين، الأرز هاي حبة الأنانا، علبة الأناناس عارف أن تستعمل في البحرين. خب يقول وبالعكس، بل لابد أن يكون مقدار كل من العوض المتعارف تقريره عند البيع معلوما، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، إذا لم يكن البيع غرريا. كما لو عرفت أنا أن الكيلو في البحرين، البيض لا يباع بالكيلو في البحرين، يباع بالعدد، لكن أنا أعرف أن الكيلو من البيض يساوي 15 بيضة مثلا، واضح؟ خب فأقول له لا بأس أنا أشتري الكيلو. هنا لا يوجد غرر، لا يوجد خدع، الإبهام ارتفع في الواقع، أنا أعرف المبيع كم، مثلي؟ خب كبيع المكيل بالوزن وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا. كما لو كان مثلا يقول أنا الأرز في البحرين يباع بالكيل، عفوا بالوزن، ممكن، لكن شخص يقول أنا أملأ هذه العلبة بدينارين، خب أنا أعرف أن هذه العلبة فيها تقريبا كيلو ونصف، تقريبا قد يكون هناك فارق بسيط يزيد أو ينقص، لكن هذا الفارق يتهاون فيه العقلاء، يتسامح فيه العقلاء، فارق طفيف لا يضر. مجدي ما دام الفارق لا يضر لا يعتر به العقلاء فهذا لا يضر. وبالعكس يعني أن يبيع الموزون بالكيل مثلا إذا لم يكن البيع غرريا. بعد ذلك يقول: وإذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالفواكه التي ذكرناها منذ قليل تباع وهي على الشجرة بالنظر بالمشاهدة، لكن إذا التقطت من الشجرة تباع بالوزن أو بالكيل مثلا. الكيل يعني مثلا كأن يباع كارتون التفاح بدينارين، هذا كيل، ما يوزن التفاح هنا، هل يوزن الكارتون؟ هذا نحو كيلين، بل يصير كيل يعني. وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن مثلا أو بالكيل، لا فرق. والحطب مثلا أيضا يباع محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن. شخص يربط الخشب الحطب الذي جمعه من الصحراء، يربطه على ظهر الحمار ويذهب به إلى السوق، هذا غير مكيل ولا موزون ولا معدود ولا شيء. بكم تبيع هذه الكومة؟ يقول: أبيعها بدينار. مشدي خب، فيباع بالمشاهدة، لكن إذا حملت هذا الخشب إلى المخزن إلى الدكان تبيعه بالوزن، أي واحد يجي يشتري الخشب تزنه له مثلا أو ما شابه ذلك. واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل، عندما تضعه مثلا في أماكن معينة، مثلا نفس الذي يبيع اللبن في أول الأمر قد لا يبيعه بالوزن بل يبيعه مثلا يضعه في الحلبة، يقول من يشتريه مثلا بدينار، فيأتي الإنسان يشاهده ويشتريه مثلا. خب هذه الأمور تحصل، أن الشيء يباع بالمشاهدة في حالة وفي حالة أخرى بالكيل أو الوزن أو العد أو ما شابه ذلك. يقول: هذا لا يضر. ليش؟ لأن هنا صحة البيع ترجع، نقول هذه الفاكهة بعتها وأنت وهي على الشجرة وبعتها بالمشاهدة مو بالوزن، لم تزنوها، صحيح؟ يقول: إذن البيع صحيح. ليش؟ لأنه هذه الثمرة وهي على الشجرة سعوري، فبيعها بالمشاهدة، فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف. المسألة 88 ندخل فيها ونتوقف. ندخل: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا. خب مو لازم أنت ذهبت إلى الدكان، الآن نذهب إلى الجزرخان نجد أكياس موضوع فيها مثلا البصل بكم؟ يقول مثلا بمئتي تومان. خب كم وزنها؟ يقول: وزنها 3 كيلوات. خب هو وزنها، أنا اعتمدت على وزنه على إخباره. ليش؟ لأنه يحصل لإطمئنان مثلا بصحة إخباره. يقول: يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر كيلا أو وزنا أو عدا. مثلا يقول: في هذه العلبة 100 بيضة، فأنا أعتمد على ما ذكره، ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه. خب أنا ذهبت إلى الجزرخان، ربما الذي يبيعني عادل وربما يكون فاسقا. والأحواط اعتبار، يعني اشتراط حصول اطمئنان المشتري بإخباره لكي لا يقع المشتري في ماذا؟ في بيع الغرر. بعد يقول: لابد أن يحصل لك نحو اطمئنان بإخباره. أما إذا مو لازم تتيقنها، تطمئن، يعني تستبعد أن يكون إخباره كاذبا. مجدي خب، بعد ذلك لو نعم احتياط وجوبي نعم. ولو تبين الخلاف بالنقيصة، خب لو تبين أن هذا البصل لم يكن 3 كيلوات بل كان 2 كيلو مثلا، كان المشتري وهو أنا بالخيار في الفسخ والإمضاء بتمام الثمن. أنا اشتريت هذا البصل الموجود في الكيس مشدي، وكان البائع قد أخبرني أنه 3 كيلوات. خب الآن أنا بالخيار بين أن أقبل بالبصل بما هو أو أن أرده كامل وأسترجع الثمن كامل. ما يصير اقول له ارجع الي ثلث الثمن، ما يصير. كان المشتري بالخيار في الفسخ بين، كان المشتري بالخيار في الفسخ والامضاء بتمام الثمن، بالخيار في الفسخ يعني له خيار ان يفسخ كما له الخيار في ان يمضي البيع ويقبل بالبيع بتمام الثمن. يعني يقبل هذين الكيلوين بهذا المبلغ. خب فاصلة، لو تبينت الزيادة، تبين انه 4 كيلوات، طبعا هذا في الجزرخان مستحيل. خب ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار، كان البائع بالخيار، لكن البائع هو هنا بالخيار لانه هو زاد ما نقدر لك. كان البائع بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام المبيع، بين الفسخ وبين الامضاء بتمام المبيع، يعني اما ان يقبل ان يعطيني هذه 4 كيلوات ب200 تومان، او يفسخ البيع ويسترجع البصل باكمله ويعطيني 200 تومان كامله. هنا لا خيار للمشتري، المشتري حصلت له زيادة ما حصلت له نقيصه. المشتري اشترى هذا البصل الموجود في هذا الكيس مجري بكم؟ الوقت يدركنا. بكم؟ ب200 تومان، اليس كذلك؟ خب الان تبين ان البصل اكثر من 3 كيلوات، تبين ان البصل 4 كيلوات في حين كان الكلام عن ان البصل 3 كيلوات. المشتري ليس له خيار هنا، اصلا توجد له مصلحة هنا المشتري، كيف نعطيه الخيار؟ اكتفت الان المسألة، الخيار للبائع لانه هو الذي يتضرر. خب كان البائع بالخيار بين الفسخ وبين الامضاء بتمام المبيع. خب الى هنا اتضح رأي السيد الخوي، وضحت؟ خب السيد الخوي الان يذكر رأيا اخر ويضعفه بعد ذلك، يذكر هذا الرأي ثم يضعفه، يقول وقيل، عادة وقيل اكثر الاحيان تأتي بالتضعيف، قيل قيل عادة تستعمل في كتب الفقه للتضعيف، يعني لذكر رأي ضعيف في الغالب، واضح؟ يعني لا يتبناه المصنف، ضعيف بنظر المصنف طبعا، وإلا الفقهاء الذين تبنوا هذا الرأي رأيهم أنه هذا رأي قوي مثلا. وقيل يرجع المشتري على البائع بثمن النقيصة في المثال الأول، يعني في المثال الأول قلنا ماذا؟ تبين أن البصل كيلوين لم يكن 3 كيلوات. شوفوا في الشراء كان البصل كم؟ الشرط أنه البصل 3 كيلوات، مو كذي؟ تبين أنه كيلوين، هنا المشتري هو المتضرر. هؤلاء يقولون، السيد الخوي لا يقبل قولهم، هم يقولون ماذا يقولون؟ المشتري يرجع ويسترجع ثلث الثمن مثلا، وضحت المسألة؟ خلنا نقول أن الثمن 300 تومان حتى تصير المسألة شوي واضحة، 3 كيلوات ب300 تومان، جيد؟ هؤلاء يقولون أن المشتري يسترجع 100 تومان لأنه تبين أن الموجود في الكيس هو كيلوين لم يكن 3 كيلوات، هذا في الأول. خب في الثاني حين تبين في المثال الثاني شنو؟ تبين أن البصل الموجود هو 4 كيلوات ولم يكن 3، وتكون الزيادة للبائع في الثاني، يعني البائع يسترجع كيلو من البصل الموجود في الكيس، لكن وهذا القول ضعيف، وهو يعني هذا القول ضعيف. خب المسألة 89 فعلا يأتي الكلام عليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
يعني